بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. حبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب السابع في كتاب الصلاة بعنوان في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها، فضل صلاة الجماعة وحكمها. أما عن فضلها يقول المصنفون حفظهم الله تعالى: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، صلاة العيدين، وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال الله تعالى في سورة الحجرات الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، الحديث أخرجه البخاري. استمع إليه مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. هذا عن فضل صلاة الجماعة. يبقى شرعت من أجل أن يتعارف المسلمون ويجتمعون في المسجد للتشاور في أحوال المسلمين وفيما يعن من مشكلات وقضايا، يسأل بعضهم على بعض فيتفقد الغائب ويعاد المريض ويسأل عن أحوالهم ويعاني المحتاج إلى آخره، فهذه فضائل عظيمة جدا. هذا ما ذكرنا بعض فضائل الصلاة والاجتماع في المساجد. طب بالنسبة لحكم صلاة الجماعة، حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وأقول لابد أن نحدد واجبة على من؟ على الرجال، ماشي كده؟ يعني مهم جدا التحديد في الأحكام الشرعية، لأن هنا جاء الواجبة. طب واجبة على من؟ ويجي التفصيل بعد، ولكن دائما يكون في التفصيل والقيود دائما حتى لا يزل من يقرأ أو يتعجل بإساءة الظن، ولا تحط القيد على طول، ماشي كده؟ يعني احنا الزمن طبعا انتوا عارفين التجريح والتجريح وما شابه ذلك، وحيانا البعض يعني بقلة بضاعته في العلم لما يسمع بعض العلماء في بعض الأحكام بيطلق بعض الأحكام ان العالم عارف ان لها قيود، وعارف ان طالب العلم فاهم ان في قيود، لكن في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، يبقى احنا في حاجة مثل وضع القيود بقى حتى نعصم من هم يعني قليل العلم من الزلل أو الخطأ. فنحط دايما إيه؟ القيود مهمة جدا. يبقى إذن واجبة على الرجال. واجبة على إيه؟ على الرجال، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وإن صلت أجزاءتها وخلت الأجل، لكن هي غير واجبة عليه، ماشي كده؟ بيجي تقول لها لازم تروح المسجد، من قال هذا؟ هي إن طلبت تروح، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هي لا يجب عليها صلاة الجماعة، ولكن إن فعلت تؤجر، ماشي كده؟ يبقى نقول حكمها واجبة في الصلاة على مين؟ على الرجال، وبرضه مش على كل الرجال، ماشي كده؟ لأن في من الرجال المريض، صحيح؟ وفي من الرجال العبد، العبد في زمن في رقيق كده، العبد لا تجب عليه صلاة جماعة، إنه له سيد ممكن لا يسمح له، خلاص فتسقط عنه صلاة جماعة، وإن صلى أجزأته، يعني إن أذن له أجزأته. ودي أحكام طبعا تخش باب الأعذار وكذا وكذا. يبقى أنا عشان أحدد كلامي أقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال من غير أصحاب الأعذار، على الرجال من غير أصحاب إيه؟ الأعذار. وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في سورة النساء آية 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، أمر، والأمر الوجوب. طب ما للطائفة الثانية؟ ما دول أصحاب أعذار، ماشي كده؟ خلاص احنا في حرب أو في قتال مثلا، يبقى مجموعة تقف عشان الأعداء وانتوا تصلوا معي، بعد كده تخلصوا تروحوا ترجعوا التانيين ايه يصلوا، وهكذا. وحتى في الجماعة في المسجد أقمنا الصلاة في ناس أصحاب أعذار، ما جوش المسجد لعذر ما، خلاص. قال والأمر الوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. يعني إذا كان في المعركة شدة الخوف لم تسقط صلاة الجماعة، يبقى في حالة الأمن إيه؟ وجودها آكد، وجوبها آكد. وده اللي بيسميه علماء الفهم بقى. يعني إذا كنا بنقول في الحرب الجماعة لم تسقط، يبقى وأنت قاعد في البيت في الأمن تسقط؟ كيف تسقط؟ ماشي كده. إذا كان في الحرب وفي المعركة لم تسقط الجماعة عن الرجال، كذلك في الأمن تكون أولى أو آكد. يمكن الإمام الذهبي كده ذكر قصة والتابعة عليه لما تكلم عن كبيرة ترك الصلاة أو كذا، فاتكلم كده أشار على فضل صلاة الجماعة في قصة رجل شغل يوما ببعض الضيوف عن صلاة الجماعة في العشاء، فيقول فخرجت، الضيوف مشوا، خرجت يعني أبحث عن مسجد في بغداد لأصلي فيه الجماعة فلم أجد، كلهم صلوا ومشوا ما بقاش فيه، خلاص قفلوا المساجد ولا خلصوا صلاة وسبقوا. فالرجل يقول فعدت إلى بيتي وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، فقلت أصلي العشاء 27 مرة. طبعا ده اجتهاد من الرجل، النبي نهى عن صلاة الفريضة في يوم ايه؟ مرتين، صحيح؟ يعني اجتهاد هنا خطأ. فنقولهم اجتهد يعني، عشان كده قلت لك واتبعة على من ذكر القصة. انت ما تيجي تتكلم بقى طب هل يجوز لنا ان انا اصلي الفرض في يوم مرتين؟ نقول لك لا، نهى النبي عن ذلك، الا ان تكون نافلة. يعني انت مثلا صليت منفرد وجيت لقيت في جماعة فتصلي معهم بنية النافلة، لان انت لو موجود في مسجد وفي جماعة وانت قاعد ليه؟ طب ده قاعد ليه؟ يساء بك الظن وتتهم، لا قوم صلي مع الجماعة. وده اللي النبي علمه للصحابيين اللي هم صليا في رحلهما وجم المسجد، فالجماعة قد كانوا ما بيصلوش، فالنبي سألهم يعني لماذا لا تصليان؟ قال صلينا في رحلنا، كنا في البيت وصلينا. قال لا تفعلا، إن جئتم إلى مسجد قوم وقد صليتم في رحلكما فصلوا معهم، يعني قوم صلي معه تاني. طبعا بتبقى إيه؟ نافلة، الأولى فرض والثانية إيه؟ تبقى نافلة. طبعا دول ربما يكونوا كانوا في سفر أو كذا وصلوا وعدهم جم المسجد لو في جماعة، ماشي كده، فقوم صلي معهم مرة ثانية حتى لا تتهم. إزاي كل الناس بيصلوا أنت قاعد؟ طب قاعد بتعمل إيه؟ ألست مسلما؟ على طول هترك الصلاة معروف، فأنت ما بتصليش ليه؟ مش هيقول لك بقى ده صلى، لا هو الراجل ده جاي المسجد يقعد ما يصليش، ماشي فتقوم تصلي مع الجماعة نافلة. إنما أن أنت تجيب الفرض نفسه تكرره أكثر من مرة، نهى النبي عن ذلك، ماشي كده. فصاحبنا اجتهد فصلى كم مرة؟ 27 مرة. فيقول الإمام الذهبي فنام فرأى فيما يرى النائم كأنه مع قوم يركبون خيولا مسرعة، كلهم راكبين فرس وبيجري، والفرس اللي معاه ضعيفة لا تقوى على المسارع والإسراع يعني، فقول تخلف عنهم هم متقدمين أو هو وراء، فعمال يندهلهم يعني انتظروني أنا حاول أحصل. قالوا لا تتعب فرسك فلن تسبقا، مش هتيجي أبدا. قال ولما؟ قالوا صلينا العشاء في جماعة، احنا سبقناك بقى، احنا صلينا الجماعة انما حضرتك ايه ما صليتش الجماعة. طبعا دي قصة ذكرها الامام الذهبي في كتاب الكبائر، يعني اللي بيان فضيلة ايه صلاة الجماعة، واحنا يغنينا عن ذلك يعني كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وحوي ابن ام مكتوم الاعمى لما جه يطلب رخصة ان يصلي في البيت واعمى، رسول الله يعني انا رجل اعمى وليس معي من يقودني، يعني اللي يقودني بيتعبني مثلا مش هلاقيه في كل وقت، والاعمى ده عايز دايما واحد ياخده المسجد،
طب ما مش كل وقت ايه هيلاقي حد يوصله او كذا، فعايز رخصة يصلي في البيت. ماذا قال له النبي؟ قال اتسمع النداء؟ قال اسمع. قال اذا فلبي، ملكش رخصة، لانك بمجرد لما تخرج للطريق الناس هياخدوك يودوك المسجد. اي حد معاه، طبعا ده كان مجتمع ايماني، مجتمع الصحابة كلهم رايحين المسجد. زعلتنا هنا، شوف عشان كده سبحان الله فعلا. شوف انت حتى في بلاد الاسلام بتسمع الاذان من كل حتة، لان المجتمع مسلم. فتجد في الحارة الواحدة الحارة 3 4 متر هي 5 مساجد، مكبر الناحية دي مكبر الناحية دي، اذا الناس ده تسمع ده تسمع ده. فكذلك المجتمع المسلم، الناس رايحة جاية على المساجد. فلو نزلت وانت اعمى يا فلان وديني المسجد، قول بس ياخدوك على المسجد خلاص. فقال له مالكش رخصة، مالكش ايه. لكن طبعا ممكن في المجتمعات دي يكون له رخصة، هيروح فين ده؟ ان في مجتمع بيسمع فيه النداء، مجتمعات اوروبا ما بتسمعش النداء غير داخل المسجد، صحيح؟ انما في مجتمع الاسلام بتسمع النداء، لو خرجت حتى مشيت على الصوت هتوصل خلاص. انما في المجتمعات دي ما فيش اذان اصلا غير داخل المسجد. فطبعا ربما يكون الاعمى في هذه الحالات يعذر اذا لم يجد من يوصله للمسجد ولم يسمع النداء، لانه من اصحاب الاعذار اصبح من اصبح اصحاب ايه الاعذار. الا بان هم يعملوا سياره للاعمى، ما تعرفش بكره ممكن يعملوا سياره للاعمى يركبها وتمشي بيه. انت في زمن عجيب، صحيح؟ إذا كان نعم. الرسول
عليه الصلاة والسلام خصص سماع النداء فقط للأعمى.
وكذلك في المجتمعات اللي زي دي مثلا، لو ما فيش مسجد في القرية أو المدينة ما تسمعش نداء وما فيش مسجد وكذا، فبيسكت عنك الجماعة في المساجد. عشان برضه احنا في مجتمعات أوروبا دايما بيكون في أحكام خاصة للي مثلا في مدينة بعيدة جدا ما فيش فيها مسجد، فنقول له قيم الجماعة في بيتك واجعل من بيتك مسجدا، واجعل من بيتك أي مسجد. نعم. طبعا العلم هنا العلم بالوقت خلاص، إلا لما إلا إذا كان ما فيش مسجد، إنما علمك نفسه بياخد حكم إيه؟ سماع النداء، خاصة في مجتمعات الغرب طبعا. إذن حكم صلاة الجماعة واجبة على الرجال من غير أصحاب الأعذار، فإذا كانت في الخوف آكدة يبقى في الأمن آكد. طيب من السنة بقى، نخذنا الدليل من القرآن في سورة النساء آية 102. طيب من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. طبعا علماء تكلموا، طب لماذا لم ينفذ النبي هذا الوعيد؟ لأن بعض تأويلات العلماء إن طبعا اللي بيصلوا في بيوتهم مش كلهم متخلفين عن الجماعة، ربما فيه من أصحاب الأعذار زي النساء ما لهاش جماعة، الزراري ما لهمش جماعة، المعذورون. طب لو حرك البيوت ربما يعني أخذ من ليس بواجبة عليه الصلاة، بواجبة عليه الصلاة. فكان الوعيد بس لبيان أنها واجبة وشدة الأمر. قال فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة على الرجال طبعا، وأيضا نحط القيد من غير أصحاب الأعذار، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، وده وصف جديد جدا، ان اللي يتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر بيتصف بسبب صفات المنافقين، نسأل الله تعالى السلامة. قال: والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا. واحد ترك سنة ما بقاش منافق، يبقى دل على انه واجب، فدل على انهم تخلفوا عن واجب. ثانيا انه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، ولا يعاقب الا على الواجبات، لان السنة ان تركت السنة لا عقاب، واضح، انما العقاب على الواجبات والفروض، فدل على وجوبها. طبعا لما نقول السنة لا يعاقب على تركها نقصد ذلك المندوب والمستحب، لان من السنة ما هو واجب، ماشي كده؟ اللحية مثلا، اعفوا اللح واجبة، تقولش انها سنة، واجبة، ولا يجوز حلقها او الاخذ منها الا لمعذور، والضرورة تقدر بقدرها، الى ذا الى اخر ما هنالك من احكام. وكذلك ما اذا تعلقت السنة بواجبة واجبة، تعلقت بفرض وهكذا. نحن نتكلم عن المندوب والمستحب. فإذا دلت العقوبة هنا في الحديث على أن الجماعة للرجال واجبة. قال: وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، دبر من بعض المعاني. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن الأدلة ومنها أن رجلا كفيف، جاب النص اهو، كفيف البصر ليس له قائد، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. حديث رواه الإمام مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجة. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. هذا الأثر عند الإمام مسلم. وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج، وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، يبقى تلزم صلاة الجماعة واجب عليه. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب. يبقى نفرق بين أمرين: واحد ما عندوش عذر ولكن صلى في البيت مثلا، ما جاش المسجد، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، تسقط بها الواجب خلاص، ولكن هو آثم في ترك ايه؟ واجب الجماعة. ان هنا الصلاة فيها امرين دلوقتي، فيها الصلاة نفسها كفرض، وفيها الجماعة، والجماعة واجب، فهو عمل واجب وترك واجب، فبيأثم على ما تركه، ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة ايه؟ صحيحة. هذا عن المسألة الاولى في فضل الجماعة وحكمها وحكمها. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أولا؟ لسه كنا إيه أشرنا لهذه المسألة. قال المصنفون: لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، يسن له ذلك. والأولى فرض والثانية نافلة، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ لأن تأخيرها موت لها، وطبعا التأخير لغاية ما يخرج الوقت، لغاية ما يخرج إيه؟ لأن على الدين كل صلاتين صلاة، عشان برضو شوف الآية في القرآن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مش معناه ان هو مثلا بيصلي في اخر الوقت، لا، ده بيترك الصلاه حتى يخرج وقتها ويجي الوقت بعدها، ماشي كده؟ عشان ما تجيش تحكم على الناس وتضيع ناس. مثلا صلاه العصر يأذن له الساعه 3 وربع، دي واحد بيصلي الساعه 5 لسه على المغرب الساعه مثلا وربع، ما تجيش تقول له انت دخلت في الوعيد وقعتك سودا تراخى، انت هتلخبط الاحكام ليه؟ تقول له فوائد المصلي، مش ده، ربما ده يكون عنده عذر التاخير او عنده شغل او كذا، ما دام في الوقت خلاص ما هوش ايه يدخل في الوعيد. ان مين اللي يدخل في الوعيد يا جماعه؟ اللي مثلا صلاه الظهر اذنت الساعه 1، هو ان شاء الله هصلي كمان مش عارف كمان شويه 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 لغايه ما العصر اذن، هو يقوم يصلي برضه، لكن ده دخل في الوعيد لانه ايه خرج وقتها، خرج ايه وقتها. انما ان صلى في الوقت نقول له قد يقل الثواب، يعني مثلا ايه في عندي وقت الفضيله في اول الوقت ماشي كده، لكن ممتد معاك لغايه اخر الوقت، ده وقت الصلاه. وذلك بعد لما اقسم كده لغايه الفضيله بعد كده وقت قراها وقت مش عارف ايه، لكن ما فيش تحريم، تحريم لما يخرج ايه الوقت خلاص. ان بعض الاخوه احيانا بسبب قله العلم ساعات ممكن يخرج الناس من دينهم، ماشي كده؟ ننتبه لهذه الاحكام. وزي جبريل لما علم النبي الصلاه، جه مثلا في وقت الظهر في وقت الفجر صلى مره، وبعد كده قبل العصر بحاجات بسيطه انه يدرك فيها الصلاه راح مصلى الظهر مره ثانيه، وقال بين الوقتين ايه صلاه. وحديث النبي من ادرك ركعه قبل الفريضه التي تليها فقد ادرك الصلاه، فقد ادرك ايه الصلاه. يعني مثلا هنقول العصر بيأذن الساعة 3:30، المغرب بيأذن 6:30، ماشي كده؟ أنت لظروف ما في عمل اضطررت كذا كذا لعذر ما ما قدرتش تصلي العصر في الوقت الفضيلة، ولكن جيت مثلا الساعة 6:10 فاضل على أذان المغرب كام دقيقة؟ 10، وأنت عليك العصر، صلي 10 دقايق كافية أنك تأدي الصلاة كمان كاملة. طب لو أدركت ركعة كاملة قبل الأذان أدركت الصلاة، حاضر. ولكن يكره لك ذلك، يكره، إنما الصلاة إيه أدركتها. فننتبه للأحكام. من زي بقول لك أحيانا في بداية طلب العلم بعض الإخوة يعني هو عنده نية صادقة وعنده إخلاص وعنده حب، لكن يخطئ من حيث لا يدري، فيبدأ يحط أحكام على الناس والناس بعيدين عن هذه الأحكام، فحط الحكم في غير موضعه، يقول لك فويل للمصلين. نعم، مين دول؟ الذين هم عن صلاتين سهو. يبقى لازم تقرا اقوال المفسرين في الايه السهو في العصر. يعني ايه يقول لك يؤخر الصلاه حتى يدخل وقت الصلاه التالية، فهو ده اللي دخل في الوعيد الشديد ده، ماشي كده؟ مش اللي صلى بعد الاذان بنص ساعه او ساعه، ما دام في الوقت خلاص هو ادى الصلاه في وقتها. ماشي يا شباب؟ فشوف سيدنا النبي يقول لأبي ذر، شوف حرص النبي على الأمة يا جماعة، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. وده حدث في بعض تاريخ الإسلام، كان في بعض ولاة أمر وبعض الأمراء كانوا يأخروا الصلاة وما يصلوش الجماعة في الوقت، ماشي كده؟ طب الحل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ ماشي كده؟ إن أنا مطالب إن أنا أسمع وأطيع في المعروف، في المعصية لا أسمع ولا أطيع. طب إذا كانوا حكام مسلمين ما أقدرش أخرج عليه وأحدث فتنة، طب أعمل إيه؟ لو خرجت أنا أصلي في المسجد ممكن تبقى فتنة، ولي الأمر قال مفيش صلاة مثلا، خلاص كده طب تعمل إيه؟ عايزين الحكم بقى. قلت فما تأمرني؟ شوف قال أبو ذر، طب أنا أعمل إيه؟ من العلم أنت علمني أعمل إيه؟ قال صلي الصلاة لوقتها، أنت صلي في بيتك في الوقت، فإن أدركتها معهم فصلي. الله، أمن الفتنة بقى، يبقى أنا صليت في الوقت، طب هم جاي هيصلوا في المسجد صلي معهم نافلة، ماشي كده؟ طيب فإنها لك نافلة. شوف يا جماعة حرص الإسلام على أمن الفتنة. كان في بعض مثلا في بعض الأوقات مثلا يحدث بعض دول الإسلام اختلاف في موعد مثلا العيد، دولة خدت بالرؤية ودولة خدت بالفلك وحدث اختلاف، ماشي كده؟ يوم بعد يوم، ما تجيش انت تعمل لي فتنة، الشرع الرؤية. طب انت بالرؤية بكرة العيد خلاص كده، ناس تانيين خدوا بالفلك إذا بعد بكرة، ما تجيش انت بقى في البلد دي هما بكرة عندهم مش عيد مثلا، تيجي انت تصلي للعيد تكبر لي وتخرج مفطر إذا كنت في رمضان، هتحدث ايه؟ فتنة. نقول لك لا يا عم الحاج خدت بالحكم ده بقى في السر، انت فطرت في السر ان عندك اصل ماشي كده، وتاني يوم لما يخرجوا هم لعيدهم يبقى اخرج صلي معهم ايه العيد، ولا تحدث فتنة ولا تحدث ايه فتنة. وده ادب شرعي مهم جدا. يا ما ناس كان يقول لك خارجين لك يعملك الله اكبر يا طب يلا مع السلامة، أصطلوا رجليه وغير اللي وراك كمان. طب انت ايه اللي عملته ده؟ يعني مشكلة يا جماعة، احيانا الانسان يتعامل بالعاطفة بدون ضوابط الشريعة فيكون الخلل ويكون البلاء على الامة. نقول لك لا، في احكام ترعيها، هذه السنة اهي. ابو ذر قال له يعني فما تأمرني؟ قال صلي في الوقت، فان ادركتهم فصلي معك. الله، عشان امن الفتنه. مش ناوي يقول لك كنا في ليبيا يقول لك كنا بنجيب خروف براسين، اذا اختلفوا نذبح راس النهارده في البيت على انه عيدنا وبكره نذبح الراس الثاني. صح يا جلول؟ الخروف الصيني ده بس ما فيش خروف صيني دلوقتي. بقول لك لا، امن الفتنه مقدم، ده مهم جدا حفظا لايه؟ استقرار المجتمعات. فقال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. الحديث رواه الإمام مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، فإنه لكما إيه نافلة. حديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. إذن إذا صليت مثلا في منزلك لعذر أو ما، أو أنت كنت في سفر مثلا وصليت خدت مثلا جماعت في الطريق خلاص كده، وجيت مريض على مسجد بيصلوا جماعة، قل لك ادخل صلي معه حتى لا تتهم، ادخل صلي مع الجماعة ما دام في جماعة، وتعد لك نافلة، تعد لك ايه نافلة. نعم.
كل مثلا صلي كل صلاة مثلا فرق مع أربعة أو خمسة.
نعم.
هل من فعل هذا؟
بارك الله فيك. بيسأل بقى هنا سؤال، بعض العلم يقول لك اللي مثلا فاتته صلوات سنين مثلا ما كانش بيصلي وتاب، فقال له تقضي مع كل صلاة خمس صلوات، هل هذا صواب؟ ده رأي في الفقه، إنما الأصوب أنه يكثر من النوافل. يكثر إيه؟ المعروف إن التوبة تجوب ما قبلها خلاص، فأنت تكتفي في إيه بقى؟ في كثرة النوافل، إن النافلة بتجبر لك إيه الفيض، إلا إذا كان يوم مثلا لعذر ما ترك بعض الصلوات فنقول له قضيها مرتبة، أو نام عن صلاة ونسيها فوقتها إذا ذكرها، نمت مثلا عن صلاة النوم ثقيل بعدنا هي أن تبقى نامت درش تقوم صحيح يحصل، لا فاتتك صلاة وانت نايم قمت من النوم تذكرتها يبقى وقتها دلوقتي، وذكر ما حتى قال لك وتعد حاضرة مدام لعذر، إنه قال لك فوقتها إذا ذكرها يبقى ده وقتها، صلي الآن ما تأجلهاش بقى خلاص، مسجد كان فرد أو اثنين بصليهم الآن ده وقتهم، نمت عنه أو نسيت فصلي الآن. أحيانا بيحصل عندك غصب عنك نسيانا، بتبقى أنت مثلا في عمل الظهر أذن، أنت هتقوم تصلي العمل شغلك شوية فجأة العصر بيأذن أنت ما خدتش بالك، كان بيحصل معنا أثناء المذاكرة كمان عندك امتحان وقاعد مشغول بالمذاكرة سمعت الأذان قمت أهو أصلي أهو مش عارف مسألة شغلتك في المذاكرة، ها تك تك أوه ليه العصر بيأذن نسيان، ما كنتش متعمد ولا متكاسل، نسيان نسيت صوحي عليك، يبقى وقتها إذا إيه ذكرت، وهكذا. يبقى نقول لهذا أكثر من النوافل، ولمن فاتت الصلاة نوما أو سهوا وقتها إذا ذكرتها، فإن كان مثلا صلاة ثلاثة يبقى ترتيب فيها سنة، جيبهم بالترتيب في الوقت الذي ذكرت فيه. أما إذا حضرت جماعة وعليك صلاة مثلا كنت نسيها، فصلي الجماعة ولا مع الجماعة، ثم عليك بعد الصلاة تصلي إيه ما نسيت، ولا ترتيب لأنك حضرت جماعة، ولا ترتيب عليك. نعم.
والله أعلم الحكم ذكر عبد العزيز.
نعم.
مبني على الاختلاف في الفقه بين الفقهاء، ذلك صلاة كافر أم لا؟
الله يرضى عليك. نعم.
الذين لم يعدوا أن ذلك صلاة غاية كافر مع قالوا واجب عليه قضاء الصلوات الفائتة، والذين ما اعتبروه كافر مع التوبة تبعهم عبارة عن نصف المسجد.
بالضبط. ما عشان كده انا قلت الحكم الراجح لدي. فنقول لك اكثر من النوافل، ماشي كده، فالنافله تكبر النقص في الفرض. طيب المساله الثالثه، اقل ما تنعقد به الجماعه بقى، اقل ما تنعقد به الجماعه. قال المصنفون اقل الجماعه اثنان بلا خلاف. اقل الجماعه ايه؟ اثنان بلا خلاف، يعني مساله إجماع ما فيش فيها خلاف. دي لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. ما يكونوا اثنين يعني. طبعا أكبركما هنا يعني الحديث ده تجمع معاه النصوص الأخرى في الإمامة، مش كده؟ أكبركما ده معناه أقرأكما وأكبركما وأحفظكما، لأنه متساوي في القراءة، مش تجيب لي أنت الكبير ما عندوش قراءة، مش كده؟ إن في حديث آخر أقرأكم لكتاب الله، فده الأول. طبعا إن تساوي في القراءة نشوف أكبر سنا بعد الحفظ، شوف الأول القراءة بعد كده الحفظ بعد كده الفهم بعد كده كبر السن، مش كده؟ على الترتيب، لأن بعض الناس زمان يقدم كبير السن حتى لو كان ما بيعرفش يقرأ، ده مشكلة كبيرة جدا، مش كده؟ وبعض في بلادنا يقول لك لا لا كبير كبير إيه يا عم حاج، كبير ما عرفش يقرأ ده يرجع لورا، مش كده؟ لو طفل صغير مميز وحافظ ومسكن يتقدم، عند صلاة دي إمامة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. المسألة الرابعة، بما تدرك الجماعة؟ قال المصنفون تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى إمتى أدرك الركعة؟ لو أدركت إمام ركعة، طب رفع لقيته ساجد اسجد معه، ولكن لا تحسب هذه ركعة، إذا سلم تكمل بقى اللي فاتك من صلاة. المسألة الخامسة، من يعذر بترك الجماعة؟ أصحاب الأعذار بقى يعذر بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا المريض مرضا يلحق منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، مش أي مرض، ما ممكن عندي شوية يقول لك إيه أصلي والله حاسس كده أن أنا جسمي تعبان شوية، لكن تلاقيه مثلا عمال يجري على أرضي ونت وياخد الشنطة ويجيب ويعمل أي كوف، صح يا شيخ رياض؟ أي كوف طبعا بالأمان يعني يبيع ويشتري وي. طب أنت رحت أهو اشمعنى الصلاة؟ تلاقيه مثلا خارج رايح جاي ذا يجي عند الصلاة أصلا مش حاسس إن أنا، لا ده المرض اللي فعلا لو خرجت تتعب على الحركة مشاق، نقول لك لا يبقى صلي في البيت لأنك مريض، إنما مرض عادي جدا خفيف وأستطيع أن أنا آتي المسجد بدون ضرر، زي واحد يقول لك أصلا أنا حاسس كده شوية صداع، صداع إيه بقى؟ هل الصداع معلم مزمن يتعبك ولا شوية كده؟ على حسب الحال، على حسب إيه الحال. لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه الرخصة إيه؟ خلاص؟ وقلنا بالضوابط ده ما لم يسمع ايه النداء. ودي كمان كانت جايه في الجهاد، الاعمى يروح يجاهد ازاي انت معذور، لكن اذا راح اجزاؤه. ابن مكتوم كان بيذهب في بعض الغزوات ويحمل الرايه، ربنا يرحمه ويرضاه مش كده، لكن له رخصه في دين الله وله عذر. كذلك الاعرج، وابن الجموع كان اعرج وراح للجهاد، لكن هو حتى لما تجهز ابناء الاربعه خارجين في الغزوه اربعه، قالوا انت رايح فين يا ابانا؟ انت انها الجنه، جنه انت لك رخصه في دين الله. قال والله لا اشكونكم لرسول الله، راح اشكيكم للنبي. فراح للنبي قال يا رسول الله ابناء يمنعوني من الجنه. شو قال في خيصك الصحابي؟ لا تخش الجنه وهذه يمنعوني. قال يا ابن الجموح لك رخصه، انت لك عذر بدين الله. قال يا رسول الله اريد جنه الله. قال يا ابناء لا تمنعوه، سيبوه خلاص، هو ما يجيبش عليه لكن خلاص اشتاق، سيبوه. وبالفعل نال الشهاده في الغزو رضي الله عنه وارضاه، النفوس اشتاقت الى اخره يعني. فقد لا يكون الامر واجب، لكن ان فعله يجزى ويثاب يعني. فالاعمى معلوش عليه حرج، والاعرج وكذلك المريض. سوره الفتح ايه 17، ولانه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد. انا برضه مش عارف، بحبش كلمه تخلف مع الانبياء يعني، كلمه تخلف دي كبيره شويه. صحيح هي لغه صحيح، انما دايما يا جماعه كده طالب العلم مع الانبياء والرسل واهل الفضل الكبار كالصحابه وكذا ينتبه لللفظ، ينتبه لايه لللفظ. فنقول لما مرض صلى في بيته، يبقى علك العذر المرض ماشي كده، ها كان معذورا فصلى في بيته، انما تخلف الانبياء لا يتخلفون، دايما لهم الصدق علينا جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم. فهمت يا ابني؟ لان للاسف برضو كان بعض الدعاء للاسف هداهم الله، كان اذكر مره احدهم عمل خطبه بعنوان نبي الله موسى المدلل، يعني يتكلم عن فضائله ازاي ربنا عز وجل يعني كرمه ولتصنع على عينه، فيقول لك المدلل ايه بئس الخطيب انت، هذه اللفظه لا تليق بجانب النبوه. مدلل يعني بلغه المدلع يعني عايز يقول كده. طبعا الله يهديه، كان بعض الاخوه من اهل العلم جالس مسكوا طبعا بعد الخطبه بهدله. فننتبه لبعض الالفاظ عندما نتكلم، صحيح مهم جدا اللفظ يا جماعه. يعني كانت العرب تقول تكلم كي اراك، انا عشان اعرفك اسمعك، انا مش شايفك ثم انت ساكت، امتى هشوفك؟ لما اسمع منطقك يبقى شفتك. عشان كده كل ما انت هتحصل العلم تعرف المتكلم ده من اهل الحق او لا، تسمع له كده خلاص. يا جماعه اهل السنه لهم نور في كلامهم ماشي كده، لما يجي يتكلم تفهم منهجه. يا ما ناس بيتكلموا كلام حلو لكن كله ضايع، كله تالف، فمش بجمال الكلام ولكن بالاحكام، شوف حكمه في كلامه ايه، بيتكلم يقول ايه وهكذا. فنقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته، يبقى كان الصلاة في البيت لعلة ايه؟ المرض، لعلة المرض. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا أنا بس ده يقول لك اللفظة لغة صحيح عشان ما تنكرش، أنا أقول لك أنت كطالب علم تنتقي ما تقول، تنتقي إيه؟ زي ما احنا تعلمنا كده يا جماعة، إذا كان عندي كلمتين، كلمة حسنة وكلمة أحسن، أنا بختار إيه؟ الأحسن، الأحسن دي. ولقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. يبقى المنافق أو المريض. وذاك الألفاظ أيضا شفنا العباس رضي الله عنه وأرضاه لما سئل النبي يعني عفوا بعض الصحابة سألوه يا عباس أنت أكبر أم رسول الله؟ سؤاله، شوف العباس وأدب العباس وجمال العباس عم النبي رضي الله عنه، قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ولدت ايه؟ قبله. الله، ما كمان كل انا اكبر من صلى سنا، صح؟ وده ما فيش حاجه، لكن لا، ده جناب النبوه يا جماعه، ده النبي خاتم رسل الله، كيف نتكلم عنه؟ بعض الناس تسمعهم بيتكلم عن النبي لكن ما بيتكلم عن واحد صاحبه، دي مشكله خطيره جدا يا اخي. ده القران ما ذكر الا بصفه الرساله او النبوه، الا في الاخبار، في الخطاب لا يمكن ابدا. يا ايها النبي، يا ايها الرسول بلغ. شوف القران الا في حاله الاخبار فقط، وما محمد الا رسول. انما لما تيجي تخاطب النبي عليه الصلاه، فكثير من الناس برضه من التالفين يقول لك بشر. ايوه يا سيدي، كمل، يوحى الي، مش بشر عادي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى. نسيت ليه يوحى الي؟ ليه دي ما جبتهاش؟ ليه؟ واضح؟ فنخلي بالنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الله يبارك فيك. ايوه، فبال على النبي. مشكله، والبال على حجره، على ثوبه، ماشي كده. فالفاظ خلي بالك كده، يعني زي مثلا تيجي تسال سؤال مثلا بصيغه الناس، الاجابه تكون بلى، صح؟ اقول لك مثلا الم تفعل كذا؟ بلى يا شيخ، الله يهديك، بلى عليك وعلى دماغك. قول بلى لم افعل يا شيخ، فاهم كده؟ خليه منطقك حسن، تقول له بلى يا شيخ، بلى ده انت اللي بلى ونص. ده الشيخ الله يحفظه كان عنده محاضرة وخرجنا أنا وهو، كنا في منطقة اسمها دار السلام ورايحين الجيزة، ففي عربيات ميكروباص بتعدي، تعرفش الميكروباص طبعا، انتوا ناس من دول أخرى. المهم الميكروباص دي عربية صغيرة كده نص أوتوبيس يعني، أجرة بتمشي فيه. ففي عربيات تروح السيدة زينب، عربيات تروح مصر القديمة، عربيات تروح الجيزة، وفي كل عربية يكون فيها سواق ولد بيندع الزباين يعني وماشي. فالشيخ واقف طبعا وانا جنبه، فقال له سيدة يا شيخ، سيدة يا شيخ. قال له انت اللي سيدة وحياتها وضريح السيدة يا شيخ، مش سيدة يا شيخ. طبعا اللف، الله يبارك لك يا شيخ رياض على التعليق الجميل. فاحنا عايزين نتعلم سن الكلام، ازاي نتكلم. عشان كده مهم جدا لطالب العلم خاصة اللي بيشتغل في الدعوة يدقق في كل ما يقول، يدقق في كل ما يقول، مهم جدا. طيب نعم. نعم. في أنوار خمسة. نعم. كلام نور، مدخله مخرجه نور، قلب نور، وعلى الصراط المستقيم. بارك الله فيك، معلومة جميلة. المسلم يتقلب في أنوار خمسة: كلامه نور، مدخله نور، مخرجه نور، قلب نور، على الصراط، والصراط نور. نعم. طبعا المفهوم المخالفة بقى إلى غيره على النقيض. طيب، إذا المريض معذور عن التخلف عن صلاة الجماعة. ثانيا، المدافع أحد الأخبثين، يعني عنده دخل الخلاء إما لبول أو لغاء، تعب ما قدرش. ده أحيانا كمان في المسجد بتفوتك الجماعة في المسجد، تبقى جاي غصب عنك دخلت الخلاء تعبت، خاصة تكون هناك الأكلة بقى فيها هريسة كتير، لغة التوانسة والعملية، أو عندك إمساك. نسأل الله يعافينا وإياكم من الإمساك. الإمساك في كل شيء مضر، صحيح؟ الإمساك في المال بخل، الإمساك في الخلق وقعتك سودة، الإمساك في الحمام يتعبك ويقلق حياتك. زي الشيخ وجدي غنيم لما حكى الدعاء يقول لك صاحبنا دخل الخلاء وكان عنده إمساك وتعبان، كان راح المسجد برضه، فواحد تاني يعني جاي بقى عنده إسهال والحمام كلها مغلقة، فمش قادر عمال يخبط عايز يدخل اخرج، فالثاني اللي عنده إمساك قال له مين؟ قال له أنا الحقن أنا عندي إسهال. قال له إسهال يا بختك يا بختك أنت، أنت عندك إسهال يعني عم إيه سهل عندك، إنما أنا عندي مشاقة جوه. فطبعا المدافع أحد الأخبثين معذور، أو من بحضر الطعام محتاج إليه، حط القيد ده، لأن ممكن الطعام ده مش محتاج إليه، أنا شبعان أنا واكف ماشي كده، تقول لك تعالى صلي الجماعة، إنما اللي محتاج له تقول لا هتنشغل وعليكم السلام، هذا ما تنشغل عن الصلاة هتقعد تفكر لي الأكل جاهز وجاهز، لكن مش لسه بص بقى ده لسه الزوجة بتطيب، يقول لك لا روح صلي بقى لسه قدامها على ما تطيب، لما تخلص براحتها مش تقعد لي جنبها عشان تقول أنا عندي عذر. عذر مين ده العذر؟ حتى العلماء قعدوا قال لك لا ده كان في الصيام، طعام العشاء اللي هو الصيام صايم وجاء على المغرب الاكل اتحط، نقول له وبعضهم قال لك وحتى الفطور تمرات كل تمرات تروح صلي وبعد كده تعالى كل، يعني القديمه هيش مش على الهوى، فنقول لك لا اذا كنت فعلا محتاج للطعام كل اولا ثم ان استطعت ان تدرك الجماعه والا فلا حرج عليك. فقال او من بحضر الطعام محتاج اليه، لحديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. يبقى المراد بالأخبثين إيه؟ البول أو الغائط، البول أو الغائط. الحديث رواه الإمام مسلم. من أصحاب الأعذار أيضا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع العذر قالوا فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. يعني مثلا أضرب لك مثال كده، أنت جاي تصلي في المسجد فجأة واحد مثلا عنده ابن مش لاقي ابنه بيبحث عن الابن يسيبه يجي المسجد، من قال هذا؟ روح دور على ابنك الأول، روح تشوف راح فين، خاصة أحيانا يكون طفل صغير ما تعرفش يروح فين، يقول لك لا هذا الطفل الأول وبعد كده يبقى صلي. هتصلي زي ابنك مش موجود هتعرف تصلي؟ والله ابدا. ماشي كده؟ او مثلا قائم على مريض او راح يجيب دواء لمريض او لكذا المريض الاول، لان بعض الاخوه احيانا يا اخي عنده بلاده عجيبه جدا، يكون مثلا راح يجيب دواء لمريض محتاج له الان ماشي بت... لا المسجد لا تخش صلي الاول، صلي ابن الراجل ده جرانه ضرر انت مجنون، روح هات الدواء وروح وادي له الدواء كده صلي منفرد مش مشكله لان انت معذور. ففي بعض الناس ما بيقدرش الاحكام دي يا جماعه، عادي نكبر دماغه، دي مصيبه كبيره جدا، يقول لك لا في احكام شرعيه انتبه يا ابن الله بعدين، فنقول لك لا انت معذور. طبعا يقبلها ازاي وانت اصلا مضيع؟ فين؟ لا ده مش في صلاة الجماعة، ده هنا هيترك هيروح يصلي رغم انه هو معذور. بيقول لك هنا شوف كده، من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او قوته او ضررا، لحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع العذر، ده اللي غير المعذور بقى، يعني المعذور يترك الجماعة. قال قالوا فما العذر رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه صلاة صلى، يعني إن صلى منفردا بلا عذر لم يقبل الله صلاته. القبول هنا معنى إيه؟ عدم الرضا عنه، إنما فقط الدين الفريض، إنما يأسى من ترك إيه؟ الجماعة. أما الثاني بقى عنده عذر تيجي تصلي زي وانت عندك عذر ممكن تفوت، زي مثلا أضرب مثال واحد شغال كاشير مثلا على خزنة مال، يقول لك راح صلي في الجماعة اتسرق المال، هل فعله صحيح؟ أبدا، انت مخطئ، انت ما تسيبش المال خاصة في زمن خراب زمن، زمن خراب ايه؟ ممكن يكون صديقك اللي في العمل هو اللي اسرقك المقرب ده، يقول لك بس روح صلي، روح صلي وروح تسيب لك الخزنة سرقت مش ضيعك انت ادفع انت بقى. فحارس المال او على خزينة نقول له صلي جنب المال، انت ليك عذر، انت ليك ايه عذر، وهكذا. زي برضو رجال الامن والشرطة، واحد حارس في طريق يسيب الحراسة ويخش يصلي في الجماعة، مين قال كده؟ مين قال الكلام ده؟ نقول لا انت صلي في مكانك، لان انت ممكن تكون حارس منشآت او ممتلكات او ارواح، ممكن في غيابك تضيع الممتلكات دي. عشان ما تنكرش انت كده احيانا لما تشوف في الحرم المكي في اتنين حرس واقفين للشيخ من الشرطة، تقول ازاي ما بيصلوش دول؟ لا بيصلوا بعدين جماعة دول، انما دلوقتي ما ينفعش، ممكن يقتل الشيخ. تعرفين في اختلاف الفرق والضل، ممكن يقتلوا الشيخ وبيصلي، صحيح امام الحرمين، وحاولوا اقفوا ما يقتلوه، يبقى لازم يتقفلوا حرس هنا وهنا. ليه؟ لان ممكن يحصل تخريب، فده اصلا معذور، ده الحارس ده معذور، بعد ما هم يخلصوا الجماعه يبقى يصلي هو ايه يبدلوا يتنوا بقى الحرس. يعني مثلا لو كنا 10 في 5 بيحرسوا، الخمسه دي بيصلوا، دول خلصوا دول يروحوا ايه، وهكذا. من بعض الاخوه يقعد ينكر لك اهو ما بيصلوش في الحرم، انت مش فاهمك انت ماشي كده. ففي احكام وفي اصحاب اعذار، زي ما حصل مثلا فتره عندنا في المساجد في بلادنا سرقه الاحذيه من المسجد، كل ما حد يجي هاي صيح ذاك، بقت مشكله وفتنه، فقلنا لخادم المسجد انت بتصلي جنب الاحذيه، يعني مش يقدر في الصفوف ده، سبب الصفوف ده معذور، ده لازم يقعد هنا جنب الاحذيه كده ويصلي حتى لو منفرد. ليه؟ لان اصبحت ضروره الان، مصلحه ناس بتضيع اموالهم، واحد يعني جاي حذاء لسه جاي حذاء زي ما خاصه سامي عارف الماركات، حذاء جايبه ب 100 يورو مثلا، يعني في لغه الوسط 1000 جنيه وشويه او 800 جنيه، ويدخل صلاه بعد شكرا ضاع الحذاء. وفي ناس عارفين بينقوا ايه، وتخرج بقى تلبس انت الكبكاب طق طق طق، لو ضعيف مش هيجي يصلي تاني. صحيح، يبقى انت صديت عن سبيل الله. ما شاء الله،
وانا عارف انه
خلص عشان الحذاء ومش هتصلي، انت مشغول حتى انت بتصلي الحذاء. في بعض الاخوه والله عيني كان يقعد يحط الحذاء قدامه كده، والله هو ساجد يقعد يبص عليه، هو ساجد يقعد يبص ثاني نفس الحذاء يضيع، مشكله. فاصبحت ضروره، فده معذور اللي يقعد يصلي جنب الخادم، عشان تخش بعد المساجد في دولنا تلاقي الخادم بتاع المسجد او المؤذن بيصلي جنب الاحذيه، تعرف ان هو معذور. تقولش يا الله ازاي ساب اتصال الصفوف يا اخي، لا هيسكت انت خالص، انت هتوصل الصفوف انت، ده معذور، ده من اصحاب الاعذار، ده لازم يصلي هنا عشان ما يضيعش اموال الناس بس كده. فانتبهوا لهذه الاحكام، شوف العلم مهم ازاي، خليك تحسن الظن بالناس، ما تشوش الظن مع الناس، تبقى عارف ده ما بيصليش هنا ليه، وده بيعمل كده ليه، لا له عذره، واكيد ما عملش كده غير بفتوى من شيخ او عالم، فاهم؟ شوف ده خبير، ده شوف يقول لك ما بيصلي بيسرى ما بيصليش، يخش المسجد عادي، يخش الميضة يقعد شويه كده يبدأ الصلاه، يروح هو خارج واخده ماشي. لا ده انا حكيت لكم ما حدث مع بعض مشايخنا الله يبارك له، يقول لك كان في وسط البلد جاي من مشوار، فدخل مسجد معروف في ميدان التحرير، ميدان رمسيس اسمه مسجد الفتح، مسجد كبير جدا، فكان في صلاه تقريبا ظهر او عصر، هو دخل لقى الجماعه خلفت الاولى، فكان معاه شنطه، فنظر كده لقى 3 4 يصلوا، فقال نصلي جماعه، فتوسم في واحد كده يعني شكله كده في الصلاح، شكله في لحيه وكذا، فقدموه يصلي بيهم امام، فالشيخ الله يبارك له حط شنطته ستره حقيره بتاعته فيها ماله فيها اوراقه، وحطها كده قدامه في ستره، يعني احنا في مسجد واحد مرتاح، فبيقول لك الله يبارك الله اكبر، صلينا اول ركعه وسجد وطول قوي في السجود، قلت ما شاء الله ده عنده خشوع ما شاء الله عليه، طول قوي لغايه ما تعبنا، فقول لك انا ظنيت لك جرى له حاجه الراجل ده، فبيقول لك رفعت راسي كده انا. ده جائز لما الامام يطول قوي كده، ممكن لك تنظر شوف ايه اللي جرى له، يكون مات. فبيقول لك لم اجد الامام ولم اجد حقيبتي. الشيخ بيصلي يوم راح خد الشنطه ومشي طبعا ساجدين، خليكم بقى ساجدين في الصلاه. تخيل يا رب سلم، مصيبه كبيره والله، لا مصيبه. ففي ناس بيربوا دقونهم شغل، اه والله العظيم شغل عشان ينصب به نصب. هل معنى كده بقى نتهم اللحيه؟ لا. طب ما في ناس مثلا بيلبسوا لبس عسكري وتزوير عشان يسرقوا، يبقى نلغي لبس العسكريه بقى؟ محدش قال كده، ولكن نعاقب اللي بيعملوا كده، نعاقب اللي بيعملوا كده. طيب قال وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله أو ولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر، الخوف نفسه عذر. أربعة حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، هي الليلة مثلا مظلمة جدا وفي ريح شديدة جدا، أروح مسجد إزاي؟ ماشي برد شديد فعلا مضر، نقول لك لك أن تصلي في بيتك، لك أن تصلي إيه في بيتك. وفي مطر شديد كمان يحول على وصولك للمسجد. يقول ألا صلوا في الرحال، يعني في المنازل، وده كان يوم في مطر شديد جدا، فالنبي قال لهم صلوا فين؟ في الرحال، يعني بيوتكم أو في أماكنكم. إن طبعا كان تعرفين شوية مطر في بلادنا بتعمل واحد لوتين تعرف توصل المسجد. يعني أحيانا أنا أذكر وإحنا صغار كنت عشان تمشي تروح مثلا في أثناء شوية مطر تلاقي رجليك شايلة 4 كيلو طين، تقعد رجليك تلزق في الأرض، المكان اللي ممكن تروح في 5 دقايق تروح في ساعة ونص، تقعد وتقع في حفرة وتقع في نقرة، سامع الراجل المسلم وكبير هيتكسر. لا أنت تصلي في البيت ما دام في وحل بالشكل ده. طبعا المطر عندكم في أوروبا الحمد لله يعني ميسر. نعم. طيب كذلك من الأعذار حصول المشقة بتطويل الإمام، ده يعتبر عذر لبعض الناس. لو أنت مثلا في المدينة بتاعتك تشغل مسجد واحد مثلا والإمام متعب ومؤرف يكرهك في نفسك، في أئمة كده والله يا جماعة من تشددهم يصدون عن سبيل الله عز وجل. أنا أذكر يعني بعض الإخوة الله يبارك فيه كان يكره الناس يمشوا في الشارع اللي فيه مسجده، مش يروح المسجد، والله يكرهه، يشتري نفسه كرهوه عشان الإمام ده. ليه؟ بيطول بطريقة غير المعتادة. يا أخي حتى رأي أحوال الناس، زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل وكثر فيه العوام، والناس يعني بنجيبهم بالعافية المساجد وتيجي انت تنفرهم، ابقى صلي لنفسك براحتك، إنما انت أصبحت إماما. كان يقعد مثلا يأخر الصلاة عن وقتها مدة ساعة عشان يقيم الصلاة بس. طبعا الناس اللي عندهم أعذار وعندهم أعمال وعندهم كذا، لما تيجي انت صلاة الظهر الساعة 1 تقول انت تصلي الساعة 2 ويجي يصلي ساعة. طب انت راجل فاضي، ومعظمهم دول ما عندهمش شغل والله، ونفس الأئمة دول لما يكون عنده بقى شغل يسرع. يا ابن الايه، ما انت كنت بتصلي ساعة النهاردة، ماله الشيخ؟ اصل عنده موعد. شوف التناقض العجيب جدا. طب ما راعيتش احوال الناس ليه؟ وتيجي تكلمه يقلب لك وشه وحواجبه وعامل لك شيخ الاسلام. قول لا رحمة، اذا امنتم فخففوا، رأي احوال الناس، شوف المريض شوف التعبان شوف اصحاب الحاجات، ما تشكش على الناس. لما تبقى تصلي لوحدك براحتك، طول براحتك يا سيدي، لكن ما تشكش على الناس، خاصة في بعض الأماكن اللي بيكون فيها فعلا ظروف تضطر. في مثلا أماكن تكون أماكن صناعية، كل هيجي يصلي معك عمال مستأذن من شغله عشان إيه؟ يصلي الفريضة. هو ليه بعض أصحاب الأعمال أحيانا بيبدأ بيمنع الناس تصلي؟ لأن إحنا في عندنا حاجة يعني سبحان الله فعلا، في مثل كده ما ينفعش يتقال لكن هقول، يقول لك سكتنا له دخل بحماره. في ناس كده نظام يروح يصلي، طب نص ساعة. شوف بقى صاحبنا يا
يقعد لك ساعة ونص ساعتين يصلي الفرض والأذكار يقوله نص ساعة منه له. لو راح يقولش الأذكار لأنه مفيش عنده شغل، لا نص ساعة أذكار وبعد كده يصلي السنة. هو ما كانش بيصلي سنة، يصلي أربع ركعات براحته ومش ويقف كمان يفتي الناس ويددش مع الناس. طب وشغلك؟ احنا أذن لك بالفرض، يبقى لا يجوز لك أن تصلي نافلة لأن العمل واجب. تفهمين كده ولا يا جماعة؟ العمل واجب ودي سنة، لا تقدم سنة على واجب. ده فقه الطالب. أذن لك بالفرض صلي الفرض بس ويرجع بسرعة عشان عملك، إنما لا عشان كده تجد بعض الأعمال قلت خلاص مش مفيش مش هنصار مفيش حد يروي يسيب العمل. ليه؟ لأنك بتعطله فعلا. لما يكون ثلاثة أربعة يسيب له الشغل، الشغل تعطل ويريتها مثلا ربع ساعة وترجع، لا ده بمزاجه خالص بقى. ومش بس كده، بعضهم يبقى جنب العمل في مسجد، لا يسيب لك لا ده أنا حصلي في المسجد البعيد بعيد، صلي جنب البين العمل أفضل في جماعة برضه. فأحيانا يا جماعة فعلا أحوال المسلمين تتعب تخليك يقول لك يخلي الأقرع يشد في شعر إيديه وما عندوش شعر فوق فيشد تحت في إيديه. حقيقة يا جماعة الإسلام دين ببساطة سهولة ويسر جمال، ما فيش فيه تعقيدات اللي احنا بنعملها في نفسنا دي. فنقول لك انتبه وشوف الأعذار شوف الأحوال. عشان فإذا كان الإمام فعلا شاق ومتعب يجوز لك ألا تصلي خلفه، شوف مسجد آخر. إن لم تجد صلي جماعة في بيتك، إذا كان ما فيش غيره ده وهينفرك وهيبعدك عن الصلاة. فيها إما كده والله يا جماعة بسبب عدم العلم، فنقول له لا انتمي لهذا.
والعكس في تنطق هذا
اللي هو
فيها إما ما عنده بسرعة
غريبة العكس كذلك. إمام مفرط خالص بقى ما تلحقش تصلي تقرأ وراء الفاتحة، شوف إمام غيره انت هيضيع عليك الصلاة. فالتوسط الاعتدال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. طبعا معاذ صلى العشاء فرقع صورة البطل هيضيع الناس ولا إيه؟ الراجل عنده أرض بيزرعها وحط الناضح عشان يروي الأرض، معاذ بيصلي أو ركع بالبقرة كاملة، يبقى الأرض جرى لها إيه زمان مش والأرض في المدينة، ده زمان هروة العراق مش المدينة، يعني ما وصلت العراق. فطبعا الراجل تركته ناضحية فخرج انفرد وصلى ومشي ماشي كده. فطبعا لازم نراعي. فالنبي قال له إذا أمنتم فخففوا فإن في الناس المريض والمحتاج وصاحب الحاجة إلى آخره. حتى هو المصنف ذكر القصة دي، قال حصول مشقة تطويل الإمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبره. أنت معذور. وانت احيانا بعض الطلب يكون عنده امتحان وجاي يصلي مثلا جماعه عشان يلحق، وتيجي انت تشك عليه او تطول عليه مش هيصلي والله، يعني بيصلي وراك ومشغول مش في الصلاه يا رب يخلص معاه. وواحد تاني يكون منتظر القطار او منتظر كذا. فلازم نراعي هذه الاحوال في الامامه خاصه لما يكون بتصلي امام. يعني دول للائمه خليك فقيه بالحال. مثلا في بعض في بلادنا بعض المساجد مثلا على شريط القطر والقطارات لها مواعيد، ممكن القطار مثلا فاضل 10 دقايق ممكن نصلي الجماعه براحتنا. ده بقى يجي لك الامام براحته بقى يفضل قاعد ويقرف الناس. طب ما هيمشوا، هتلاقي الناس غصب عنهم اللي يصلي لوحده واللي كده. طب انت فرقت الناس ليه؟ اجمع الناس على الجماعه افضل الله يرضى عليك. لو فاضل 10 دقايق ممكن الصلاه ما دام الناس اجتمعت. لا ده بمزاجه بقى، هو حاطط قوانين لنفسه. نقول له اتق الله، يتقل لو يجمع الناس على الخير فرصة الناس اجتمعت قوم في الصلاة وصلي لهم جماعة. يسيب على كده الناس جم غيرهم يصلوا جماعة أخرى، لكن ما تفوتش على الناس أجر إيه الجماعة بتعنتك وعدم فهمك. ويسوي طول بقى براحته. حتى جايبين على اليوتيوب جماعة كانوا بيصلوا عشان القطر والقطر مش راح صلوا الصلاة وجري ورا القطر. طبعا عوام غاضبين عنه، لو فات القطر ده هيقعدوا ساعتين ثلاثة ثانية وست ساعات وممكن عنده مصالح. صحيح يا ولاد الايه. فاحنا لازم نراعي الاحوال دي يا جماعه. الناس عندها مصالح، عندها حاجات، عندها خاصه عوام الناس ما يدركش ده، فلازم ترحمه وتعامله بالشرع كده والترعاه. رقم 6 خوف فوات الرفقه في السفر. هاجتها اهي
مسافرين مثلا من عمره أو حج أو كذا، البوس هيفوتك الأوتوبيس ماشي كده، سيبه روح الأوتوبيس وصلي بعدين، صلي في الطريق. إنما تيجي مثلا أحيانا تنزل في الصلاحات في الطريق في السفر، أذن للصلاة يا عم الشيخ، ممكن بقى الصلاة عشان احنا معانا وقت هنمشي. لا 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 لا، يفضل قاعد لك الإمام بتاع المسجد. يا عم رأي أحوال الناس، الله يصلح حالك، قوم رأي أحوال الناس. تقول لي مين حجارة؟ فناس كده، في ناس كده لا، وما يعملش كده غير جاهل ويتكلم بالآية والدليل. يا أخي اتق الله، اتق الله، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما. احنا عايزين نجمع الناس على الصلاة، عجل وخلص الله يرضى عليك عشان ما تفوتهمش رفقة منتظراهم. أو يقولوا اللي منتظر رفقة، قوم أنت وأنت صلي أنت وانصرف، أو صلوا جماعة مع بعضكم انصرفوا في مكان تاني، وسيبكم بقى من هذا الإمام اللي هيقرفكم ده. سبعة، الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه لقينه الشهادة ونحو ذلك. واحد يحتضر قريبك تقول لي راح صلي جماعة وسيبه، يا أخي اجلس معه الله يرضى عليك، اجلس معه، هو الآن في أمس الحاجة إليك إنك تلقنه كلمة التوحيد قبل موته. ففي بعض الناس سيبوا موتهم والله يا جماعة بيحتضروا ويروح يصلوا الجماعة، ويسيبوا واحد بيحتضر والله يسيبه في البيت عادي، ممكن يجلس مع الجهلاء ويجلس مع اللي بيرطموا ويصوتوا. وابو لحية سابوا للنساء ومشي، شفت الفقه راح فين؟ اجلس انت وخرج النساء دول، اجلس مع قريبك ده ذكره بالله، ادعي له قل له لا اله الا الله. تقول لي مين؟ نقول له ده عذر، عذر، اجلس جنبه، عذر لك والله، صلي جنبه لعله يا اخي حتى في العظيم اتم بك ولا ايه؟ تقول لي مين؟ ايش صار الشيء؟ نعم؟ اه والله العظيم يكون انت سبب في خير لهذا المحتضر. رقم ثمانية، ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته له. إياه مثلا ايه؟ واحد على دين مثلا ومش قادر يسدد والدائن في المسجد، كل ما يشوفه يأنبه ويقرفه ويأذيه حتى بالنظرات، ما في ناس كده متعبة، ما يقولش مثلا ده أخي مسلم ويكون معذور وكذا. ده في ناس يا جماعة والله من حسن خلقها يكون دائن لك تحس إن هو المديون لك من حسن خلقه، وفي ناس بقى يكرهوك في نفسك. هم بقى يصلي جماعة بدل ما يروح يشتغل جبنين فلوسنا جايز حولوك وتعالى بالله، فدي تعتبر عذر مدام في أذية. المسألة السادسة، إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير تصحيح ابن السكن والوقيد والحاكم وابن المديني له. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. خرجه الترمذي وحسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمرة. أما إذا كان المسجد فيه جماعة تاني أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. ما جعلش عادة بقى، في بعض الناس كده أحيانا يقول لك أنا أحبش صلى الإمام ده، استنى ما خلص من جماعة تاني، هنا طبعا لا يجوز. إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. المسألة السابعة، حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث أخرجه مسلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ بنقيم دلوقتي، تصلينا أربعة ليه؟ هو الصبح ركعتين، تصلي معنا ركعتين، ماشي كده. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، يعني أنت أصلا بدأت الصلاة قبل ما يقيم، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها لسه في أول ركعة، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء مناسب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.